شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذا بعون الله وتوفيقه هو ثالث المجالس الحديث عن مقاصد الحج الشرعي. تقدم بكم في المجلس الأول قبل البارحة الحديث عن المقدمات التي تناولت تعريفها وأهميتها والتمثيل لها وبيان مكانتها وطرق الوصول إليها. حديثنا البارحة كان عفو لمقاصد الحج وأعظمها وأمها وأساسها وأكبرها، الحديث عن مقصد تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل في علاه. قبل أن نشرع في المقصد الثاني في درس الليلة، يهمنا أن نذكر بما مضى في مجلس البارحة من الحديث عن مقصد التوحيد وإخلاص العبادة لله، فإن هذا هو أعظم المقاصد، وهو الهدف والغاية الكبرى التي من أجلها خلقت الخليقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل ما أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام، ولا أنزل الكتب، ولا شرعت الشرائع، ولا انقسمت البشرية إلى فريقين ومعسكرين، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، إلا من أجل هذه القضية العظمى التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك تبين في مجلس البارحة أن التوحيد بخطواته المتعددة ومناسكها التي يخطو فيها الحاج بدءا من الإحرام وانتهاءا بآخر واجبات الحج، هو يعزز ويؤسس لقضية التوحيد لله الذي من أجله بني هذا البيت العتيق. فيأتي الحجيج قاصدين بيت الله الحرام ينهبون من معنى التوحيد لله، ويؤسسون في قلوبهم قضية الإخلاص في العبادة لربهم جل في علاه. هذه المسألة أخذت مكانها الوافر في عبادة الحج، كما أن التوحيد قضية متكررة في كل عبادة لله، بل كل حياتنا مبنية على هذه القضية الكبرى. لكن الحج لما كان ركنا عظيما وعبادة جليلة، فإنه اشتمل في عباداته المتنوعة بين أركان وواجبات وشروط وسنن، اشتمل بوضوح على تحقيق هذا المعنى وعلى تأكيد هذه القضية في نفوس الحجيج. إذ يراد للحجيج أيها المسلمون، يراد لهم إذ يحجون بيت الله الحرام كل عام، أن يتعلموا هذا المعنى وأن يؤسسوه في نفوسهم وأن يحيوه في حياتهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم وقد بنوا سطوح التوحيد صريحة جلية صافية نقية، وقد طهروا العقائد والأفكار والقلوب والأبدان من كل ما يلوث صفاء التوحيد أو يخدشه أو يؤثر فيه أو ينقصه. هذا المعنى تقدم بكم البارحة أنه يبتدئ من التلبية التي يهيل بها المحرم بابتداء النسك، ولا يزال معه خطوة خطوة، الطواف وركعتاه، السعي، الوقوف بعرفة وذكره، ذكر الحاج أيام التشريق بمنى، الذبح، الحل، وكل الواجبات والأركان تؤدي إلى هذا المعنى العظيم الذي هو تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقولها بملء الأفواه، ما يليق بحاج أكرمه الله وأوفده وأتى به إلى بيته الحرام وأشهده هذه المشاعر العظام، ما يليق به أن يعود من حجه ولا تزال عنده بقية باقية. وهذا إن حصل فإما لقصور في التصور أو خطأ في التطبيق، وواجبنا العودة بالأمة نحو هذا المعنى الصافي والعقيدة التي أرادها الله تعالى لعباده. كيف نقبل أن يحج حاج بيت الله الحرام، جاء وطاف وسعى ووقف في عرفة ودعا وتضرع وبذل المال، وهو مؤمن تماما أن يقول الله قد قبل حجه، ثم لا يزال في قلبه أمور كثيرة منصوبة تناقض التوحيد؟ هذا معنى لا يمكن أن نفهمه. وقد جاء وحج بيت الله الحرام ولا يزال يتردد على أبواب السحر والكهان، ولا يزال قلبه معلق هناك بتلك الأضرحة، معتقد أن بعض البشر من الأولياء أو الأنبياء والصالحين يملكون ضرا أو نفعا للخلق، فيتجه إليهم بقصده ورغبته ومناه، وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ويظن أنه لن يصل إلى الله إلا من طريقهم، وأن من بركاتهم إيصال حاجته إلى الله. هذا فهم سقيم وعقيدة معوجة يأباها التوحيد الذي من أجله جئنا نحج بيت الله الحرام. كيف نقبل من حاج يا إخوة حج وذرف الدموع وأقبل على الله، ثم لا يزال قلبه معلقا بغير الله، تلتمس فترة التمائم لا تزال معلقة في عنقه والخيوط في يديه، ولا يزال يتخذ الحجب ويأتي إلى أولئك يتمتمون له بعبارات ويدفع لهم قليلا أو كثيرا من الأموال، لا يزال يظن أن فلانا عنده رقية من كلام الجن وشعوذته وطلامسه يستطيع أن يعيد به قلب زوجته نوع الحب والوئام، فيلتمس سحر صرف أو سحر عطف ويتخذ شيئا من الأساليب التي تدلك أنه حقيقة ما عقل معنى التوحيد لله. عندما نعيد هذا المعنى في مقاصد الحج ويظهر جليا، فنقول للحاج قبل أن تخطو وقبل أن تلبي وقبل أن تقف بعرفة وقبل أن تفعل وتفعل وتفعل، اعلم رعاك الله أنه ينبغي أن تقيم في قلبك معنى التوحيد لله. جئت تقصد بيته فأخرج من قلبك كل ما سواه، جئت تطلبه فلا تجعل معه في قلبك أحدا سواه. وهذه الوصية الصريحة التي قالها عليه الصلاة والسلام لابن عباس ذات يوم، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا ينقبل بعد ذلك أن يقول مسلم إني أسأل الله لكني أتوسل بجاه فلان وفلان، ما بعد لكن يناقض ما قبلها. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه القضية بوضوحها جاءت منصوصة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قضية نعيشها مدى الحياة، يأتي الحج فيؤكدها يعززها ينميها، ونحتاج من الحجيج أن يعود بهذا المعنى في صفاء العقيدة ونقاء التوحيد. والله يا إخوة، لو أن كل الملايين التي جاءت تحج غسلت قلوبها وعقائدها وأفكارها بماء التوحيد، وجاءت وتعلقت برب العبيد، ثم رجعت إلى ديارها وأهليها وأوطانها تحمل هذا النور، لوجدت أمة الإسلام على أحسن حال، ولكان الحج في كل عام كفيلاً بأن يغسل هذه القلوب وأن يصفي هذه النفوس وأن يعيد تلك العقائد في أنقى ما يكون. وقد جاءوا وحجوا بيت الله الحرام، هذه المقاصد من أجلها عنينا بالحديث عنها لتجليتها وإبرازها وإيضاح مواضعها في خطوات الحج ومناسكه واحدا تلو الآخر. المقصد الثاني الذي سنتناوله في درس الليلة هو رديف المقصد الأول ومكمله، مقصد الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هو المكمل للأول، لأنكم تعلمون جميعا أن قبول العمل عند الله متوقف على ركنين اثنين، أولهما إخلاص العبادة لله وهو الذي تقدم الحديث عنه، وثانيهما هو الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى طريقة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما اجتهد العباد في عبادات يتقربون بها إلى الله يخطئون فيها أحد هذين الاثنين، فليس لهم من عملهم إلا التعب والنصب والعناء، لن يجد العمل محله من القبول عند الله حتى يحقق فيه هذا المعنى. لأن الله لما خلق جنته يا أهل الإيمان ثم حصلت قصة آدم وإبليس وأهبط الجميع إلى الأرض. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. رجعنا ولنا مساكن أولى هناك في الجنان التي خلق فيها أبونا آدم وأمنا حواء. وحتى نعود إلى مساكننا الأولى علينا أن نعرف الطريق، وهذا الطريق إنما دلنا عليه الأنبياء والرسل عليهم السلام، وجعل الله لكل أمة نبيا يدلهم على طريق الجنة. فهو يقول لهم وهو يشرع الشرائع ويحل الحلال ويحرم الحرام، يقول لهم: يا قوم طريق الجنة من هنا، ودعوا هذا واتركوا ذاك، وإياكم والالتفات يمنة ويسرى فإنها تبعدكم عن طريق الجنة. هذه وظيفة الأنبياء والرسل، دلالة العباد على مرضات الله التي تقود إلى جنته، التي تعود بنا إلى المساكن الأولى في الجنان، ومن غير ذلك سنتيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فحتى يسلم لأحدنا طريقه الذي يسلكه إلى الله فليس له إلا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تتبين هذه القضية فها أنا ذا أقدم بمقدمات أربع لهذا المقصد الكبير: الطاعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه المقدمات الذي ذكرته الآن أن هذا الأصل العظيم ركن ركير في قبول العمل، ولن يقبل الله العمل مهما أخلص صاحبه وصدقت فيه نيته إلا أن يكون على ضوء من سنن النبوة وعلى طريق من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، ماذا لو جاء متعبد يحترق شوقا إلى الأجر والثواب فأراد أن يصلي صلاة سادسة، قال: صليت الخمس وأكملتها لكن روحي ما شبعت وأطمع في مزيد فضل وعطاء، فجاء يزيد صلاة، أن يقبل؟ أو صلى صلاة من الصلوات المفروضة فأراد أن يزيد فيها ركعة أو يزيد فيها سجدة؟ هذا كله لن يشرع ولن يعبد الله بهذا مهما حمل صاحبه في قلبه من صدق النية في التقرب إلى الله، وأنه لا يريد إلا الثواب من الله ولا يريد إلا الأجر عند الله. إذن النية وحدها ليست عذرا في قبول أي عمل يقول صاحبه: ما أريد إلا وجه الله. النية وحدها ليست عذرا ولن يقبل بها العمل، حتى يكون مع صدق النية هذا في الإخلاص تمام الطاعة والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربكم سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فاشتملت الآية على الشرطين والركنين معا: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا التوحيد والإخلاص، فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن أحسننا عملا؟ لم نقل أكثرنا عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال أحسن. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، أكثره إخلاصا وأكثره صوابا، والصواب ما كان على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أصل عظيم وقضية كبرى الحديث عنها توأم للحديث عن قضية الإخلاص والتوحيد ومكمل، ولم يستقل حديث عن الإخلاص بمعزل عن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذان مكملان لا ينبغي انفكاكهما بحال أبدا. المقدمة الثانية تقول: إذا كان الله قد خلقنا لعبادته فكيف نعبده؟ إذا كان الله خلقنا لعبادته فكيف نعبده؟ لن نعبد الله إلا بما شرع الله، وشريعة الله جاء بها رسل الله عليهم السلام. إذن هذه أساس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك الله، حب أنك خلقت في صحراء لا أب ولا أم ولا إنس ولا جان، قيل لك هيا أعبد الله، سيبقى السؤال: كيف أعبده؟ ماذا يريد مني ربي حتى أعبده؟ ما خلقنا الله سدى ولا أهملنا ولا تركنا عبثا، لكن أرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب ودلنا على طريق عبادته. إذن افهم، لن يتحقق لك عبد الله أن تعبد الله إلا بشريعة الله التي جاء بها رسول الله. فتمت المسألة والمعادلة واضحة. إذن هذه نقطة جلية، أنه إنما يتحقق عندنا هدف الخلق الأكبر وهو العبودية بهذا الأصل العظيم. ثم جعل الله عز وجل هذا المعنى جليا وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الغاية، وهذا أسلوب حصر، إن الله جعل مهمة إرسال الرسل منحصرة في تحقيق هذا الهدف إلا ليطاع بإذن الله. بل جعل الله عز وجل طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام محققة لطاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا باختصار، هذا هو المنهج الذي يعيشه أهل الإسلام. أقول هذه المقدمات يا إخوة ليتبين لنا أهمية هذا المقصد الذي نحن بصدد الحديث عنه، والذي نريد إبرازه في الحج كيف جاء. عندما نعيش قضية كبرى في عقائدنا، فاعلم أنه لا يمكن أن يخلو منها ركن عظيم كالحج، بل هو أعظم ما يتوجه إلى بنائه وإعلائه ورفع رايته وإحيائه في نفوس الحجيج كل عام. فلا يعبد الله إلا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المعادلة أوجزها النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع أصحابه. يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذات يوم كأنها موعظة مودع، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: أوصنا. لما ظنوا أنها وصية وداع، لاحظ، وصية الوداع عادة تشتمل على المهمات، على القضايا الكبرى التي إذا أمسكت بها كفتك عن الفرعيات ودلتك عليها، قالوا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. لما أوصاهم قال لهم بوضوح: هما طريقان، إما سنة وإما بدعة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. خلاص، إما سنة واتباع بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه وصيته إن أردتم وصية حبيبكم عليه الصلاة والسلام. أوصى بها الصحابة، وليس الصحابة فقط، أوصى بها الأمة من بعدهم إلى يوم القيامة. وحذرنا من الطريق الثاني، كأنه يقول: إنك إن لم تضع طريقك، إن لم تضع خطواتك وقدميك على طريق السنة، فاعلم أنك قد انحرفت إلى بدعة، وإن لم تعلم أنها بدعة، وإن لم ترضى لنفسك أنك واقع في بدعة. قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. المقدمة الثالثة، إذا فهمت الذي سبق تبين لك أنهما طريقان لا ثالث لهما، فإما سنة واتباع وإما هوى وابتداع، أجارك الله. هما طريقان لا ثالث لهما، إما السنة والهدي وإما الانحراف واتباع الهوى. في آية، في جملة من كلمتين اثنتين، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما في طريق ثالث يا إخوة. كل قضية في حياتك، هذا ميزان والله، إن لم تجد نفسك متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن اتبع الهوى فقد هوى. متبع الهوى يهوي خلاص في غواره والعياذ بالله. هذا الميزان، هذا القانون، نحن بحاجة أن نبرزه لنعلم أن حياتنا، عباداتنا، وسلوكنا في الحياة إن لم يكن على هدي واضح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا داعي للتعب والنصب والاجتهاد، ولا داعي للتبرير والتسويغ والتماس الأعذار. هي مسألة سنة واتباع أو هوى وابتداع. والله عز وجل قد قال في الميزان الذي سيحاسب عليه الخلق يوم القيامة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا صنف. والآخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعل النهي عن الهوى طريقا يقود إلى الجنة، وجعل مقابله الجحيم والعياذ بالله، ووصف أصحابه بالطغيان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، إذن من فارق السنة فقد طغى، ومن عدل عن الهدي النبوي فقد آثر الحياة الدنيا. هذا ميزان يحتاج أن نفهم منه صفة العبادات التي نؤدي يا أحبة: أذكارنا، قراءاتنا، عباداتنا، وضوءنا، صلاتنا، دعاؤنا، وسائر العبادات، ثم كل مناحي الحياة. إن لم نوقعها على ميزان الهدي النبوي فهو هوى وابتداع وابتعاد وطغيان وإيثار للحياة الدنيا. المقدمة الرابعة، ولعلي أطيل النفس فيها شيئا ما، منهج القدوات في هذا الباب. سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وسلك بنا سبيلهم، هذا المنهج منهج القدوات كان قائما على الاتباع التام والاقتداء الكامل والطاعة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، مهما تصفحنا التاريخ فإن نجد هذا الجيل يعلمنا بمواقفه المتعددة التي كانت على مستوى الفرد والأمة، يعلمنا هذا المعنى في انقياد النفوس وإقبال القلوب ووضعها بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم صدق الإيمان في قلوبهم فانقادت، وعظم هذا المعنى في نفوسهم فسلموا تماما، وجعلوا السنة طريقا واضحا ومنهاجا بينا ومنارة يقصدونها وراية يفيئون إليها، حتى سموا بأهل السنة. فالسنة أصبحت شعارا وأصبحت راية يفيء إليها أهل الإسلام، ويعتبرون منهجهم قائما على اقتداء سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج في حياة السلف علموا أنه منهج حياة فتربوا عليه وربوا ناشئتهم عليه، وجعلوا هذا معنى لا ينفك عنه شأن من شؤون الحياة في حياتهم، لا في طعام وشراب، ولا في منام واستيقاظ، ولا في دخول وخروج. لما هزئ اليهودي ذات يوم فجاء لسلمان الفارسي وقال: تزعمون أن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراعة؟ قالها سخرية، يعني حتى قضاء الحاجة في الحمام أكرمكم الله. فقالها بلغة المؤمن المعتز المفتخر بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال على الفور: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو ضوء، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. هذه العزة الممتلئة فخرا بالانتساب إلى السنة والعلم الكامل بمواضع السنن في الحياة هو ما نحتاجه لإحيائه اليوم. نحن أمة تفتخر بالانتساب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، نحن أمة تحب نبيها والله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب ينبغي أن يترجم يا كرام إلى حياة تمتلئ بتطبيق السنن في الحياة. عندما نقصر مدى العام، وعندما نفرط في كثير من السنن، وعندما تشغلنا الصوارف وتلهينا الأيام وتطغى علينا العادات والأعراف والتقاليد، يأتي الحج فيعلمنا كيف تكون السنة أولا وليس شيئا ثانيا في الحياة. نعم، يأتي الحج فيعلمنا أن ندع العادات وما ألفناه وما تعودنا عليه لنقدم السنن، فيكون درسا في مدرسة الحج ذات 5 أيام أو 6 أيام أو 7. يعلمنا الحج كيف ننقاد للسنن، في 5 أيام نعيش حياة كان يعيشها أسلافنا على الدوام طيلة العام. كانت حياتهم هكذا في هذا الطريق الواضح، حيثما وجدوا موضعا للسنة اتبعوا، وعندما يكتشفون أن موقفا ما في الحياة يخالف السنن يتركوه على الفور والحال. هذا كان عندهم لا فرق فيه بين صغير وكبير. قوم والله يا إخوة أفرغوا هوى قلوبهم في إناء محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول حتى الهوى والأذواق تنازلوا عنها، حتى مذاق الطعام واللباس وما تهواه النفوس تنازلوا عنه. يسأل ابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصبغ بالصفرة، يعني يستخدم لصبغ ثيابه لون الصفرة من الزعفران أو صبغ اللحية والشعر، فما عنده جواب إلا أن يقول لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. يقول له السائل ورأيتك تلبس النعال السبتية التي تصنع من شعر الغنم أو البقر من جلود البقر والغنم وليس عليها شعر أو عليها شعر، فقال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. يقول له السائل ولست أراك تستلم من البيت إلا هذين الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، عندما رآه يطوف رأى أنه لا يمسح ولا يستلم بيدين إلا الركن اليماني والحجر الأسود دون الركنين الآخرين، فقال إن أفعل فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ويقول إنهما يحطان الخطايا. أرأيت إنه منهج الرجل إذا لبس وإذا كانت استعمل شيئا في هيئته أو في عبادته الجواب عنده في كل شيء يسأل عنه ما هو؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة وصلوا بهذا الإيمان الصادق لاتباع عجيب ومنهجية واضحة في الحياة. سؤالي هو هل أملك أنا وتملك أنت في حياتك شيئا ما تستطيع أن تقول بجواب يملأه الفخر إذا سئلت عن شيء لماذا تفعل هذا أو ذاك؟ إذا سألك ابنك أو ابنته أو صديقك فليس عندك جواب إلا أن تقول هكذا تعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فأنت تفعل مثله. املأ في حياتك هذا النوع من التطبيقات واستكثر واستكثر من جمع هذه الشهادات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فطاعة واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام شهادة تثبت أنك تحب الله. فإذا كنت تحب الله صدقا فاستكثر من جمع هذه الشهادات، فإذا جاء يوم القيامة وعرض المحبون لربهم شهادات الحب أخرج ما تشاء من شهادات الحب التي تثبت بها أنك تحب ربك، ولا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان من شواهد الصدق في هذه المحبة ما يعلم الله أنك اتبعت فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عمر الذي ضربنا به مثالا عاش حياة عجيبة يا إخوة، يروي لنا حديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومعنى الحديث بإجمال أن من كان عنده من المال ما يستحق أن تكتب فيه الوصية فليس له حق أن تمر عليه ليلة أو اثنتان إلا وقد كتب وصيته إثباتا للحقوق وإفاء لها وإبراء للذمم. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي. هل عاش ابن عمر بعده عليه الصلاة والسلام شهر أو شهرين سنة أو سنتين؟ سنوات عقودا لما يقسم فيقول ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. تخيل معي كم مرة احتاج أن يكشف ويمسح ويعدل لكنه التزم، لما سمع خلاص انتهت القضية في حياته. هذا الاتباع العجيب من ابن عمر هو الذي جعل مولاه نافع كما قال الذهبي في السير، يقول لو رأيت إلى ابن عمر في شدة اتباعه واقتفائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، لقلت هذا مجنون، مجنون السنة. جميل هذا أن يكون قد جن قلبه بحب السنة والتعلق بها. عجيب هذا الوصف، لو جئت لم يكن ابن عمر وحده، قد يكون أكثر وضوحا وبروزا. ماذا تقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ يقول ثلاث أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم وذكرها: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يقول فأنا لا أدعهن حتى أموت. أرأيت إنهم كانوا يجعلون مسألة الطاعة والاتباع شيئا لا كلام فيه في حياتهم. علي رضي الله عنه لما يروي حديث الذكر قبل المنام لما التمست فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لما التمست خادما من السبي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ووعدها أن يأتيهم لدارهم، فأتاها ذات ليلة هي وزوجها علي رضي الله عنهما في الفراش قد تهيأ للنوم، فقال لهما ألا أدلكما على خير من خادم؟ ثم ذكر لهما أنهما يسبحان الله 33 ويحمدانه 33 ويكبران الله 34 قال فذلك خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنهما فما تركتها منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له الراوي ولا ليلة صفين، ليلة اللقاء والفتنة التي حصلت بين الصحابة والتي كانت أعظم ما وقع في تاريخهم على الإطلاق. فقال له السائل متثبتا حتى تلك الليلة التي تطير فيها العقول وتدهش فيها الأحلام وينسى كل إنسان أموره في الحياة، قال ولا ليلة صفين. قال علي رضي الله عنه ولا ليلة صفين. هذه النفوس التي أقول لكم لما امتلأت حبا وإيمانا صادقا جعلت الطاعة والاتباع ميزانا عندها في الحياة. يحضر أنس رضي الله عنه طعاما صنعه خياط لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فرآه يتلقط ويتتبع الدباء من حول الصحفة، الدباء القرع المعروف. قال أنس والله ما زلت أحب الدباء من يومئذ. أما قلت لكم شيء عجيب، حتى هوى الإنسان الشخصي ومذاق طعم فمه الذي يختلف فيه إنسان عن إنسان استطاعوا أن يقلبوه في إناء محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم بيد جابر يضيفه عنده في البيت، فدخل فسأل عائشة أم المؤمنين هل عندكم من طعام؟ قالت لا إلا الخل يا رسول الله، بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيه طعام، يأتي الضيف وما في شيء يضيفونه في البيت، هذا بيت أعظم إنسان على ربه صلى الله عليه وسلم. قالت لا إلا الخل يا رسول الله. قال هاتي فنعم الإدام الخل. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن ينتهي الحديث إذا ما جئنا نستعرض المواقف تلم المواقف في شيء عجيب في حياته. يا أخي يصلون جماعة في قباء ويأتيهم فيقول القائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوا. قال فاستداروا وهم في الصلاة، وهم في الصلاة ما انتظروا ما تأخروا ما قالوا من الصلاة التالية سنفعل. كل ما سنقول ويقال وما تجدونه في أخبار الصحابة رضي الله عنهم هو شاهد عظيم لمعنى الطاعة وتمام الاتباع والانقياد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما يتقدمون ولا يتأخرون. هذا المعنى الكبير بهذه الشواهد المتعددة التي سيطول المقام لو جئنا نتتبع آحادها، تقول لنا بوضوح إن هذه القضية قضية حياة ومنهج إسلام، أن تكون القلوب المسلمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن وتسلم قولا وعملا، ويكون تطبيقها في الحياة شاهدا صادقا أن لا شيء عند الأمة مقدم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نقطة وينتهي كل شيء. عندما نتحول هذا المعنى إلى سلوك في الحياة فلتبشر أمة الإسلام والله بكل خير، لا سؤدد ولا عز ولا سيادة ولا مجد للأمة إلا بالعودة الصادقة إلى المنهج النبوي، إلى اقتفاء هذا الهدي الكريم الذي أراده الله لأمة الإسلام. وعندئذ سترتقبون العز والنصر والمجد والسؤدد للأمة إذا أحسنت سلوك طريق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.